على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى بحث سجود التلاوة، وقبل أن ندخل في البحث كنقاش علمي بحكم سجود التلاوة، أود أن أذكر بمسألتين. المسألة الأولى قلناها مراراً، العلماء العاملون، وهذه ذكرناها مراراً. الثانية أن سجود التلاوة وإن كان هو من باب السنية، إلا أنه القراءة، العبد القارئ عندما يمر بآية سجدة يخر ساجدا لله تعالى، ليس كتطبيق سنة فقط، وليس كالتزام بالأمر فقط، وإنما سجود خضوع وتذلل حقيقي لله سبحانه وتعالى. فإذا أخبرت الآيات مثلا أن السماوات أو الجبال أو الأرض أو الدواب أو ما إلى ذلك تخر ساجدة لله وهي غير عاقلة، فالعاقل المكلف من باب أولى أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، وأن يلاحظ العبد الساجد في سجوده خضوعه وتذلله لله وانقياده الكامل لله سبحانه وتعالى، وكأنه كان في حالة ذكر، فوصل إلى مرحلة فيها ساجدا زي اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الخضوع وهذا التذلل هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن الإنسان في الصلاة مثلا واقف بين يدي الله، فإذا ازداد خشوعه انحنى تعظيما لله تعالى، وهو حالة الركوع. فإذا ازداد عنده الخشوع والخضوع خر ساجدا على الأرض، نهاية في التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى. من هنا كان سجود التلاوة في آيات محدودة ومعينة عرفها العلماء وبينوها لنا، كلما مر فيها الإنسان لاحظ هذا المعنى أو الآيات تشير إلى هذا المعنى، فلا يسع القارئ ولا السامع إلا أن يعبر عن ما في نفسه وفي قرارة إيمانه فيخر ساجداً لله سبحانه وتعالى. أما أن نسجد سجود التلاوة مجرد نحن طبقنا سنة وهذا شيء جميل، لكن أن تسجد لا تلاحظ ذلك الخضوع وذلك الخشوع وذلك التذلل، فأنت مطبق سنة لكن فاتك أهم شيء في السنة وهو الأمر المعنوي. العبادة لله سبحانه وتعالى أيًا كانت ولها حقيقة معنى، وتعلمون أن المعنى المراد من العبادة أهم من الشكل، ولكن الفقهاء يتكلمون حتى تكون الأمور. علماء الأخلاق أو علماء الحقيقة في هذه العبادة، والكمال أن يكون هناك شكل ومضمون، فالشكل بلا مضمون يبقى مجرد هيكل، والمضمون لا بد له من شكل، المضمون لا بد له من شكل، لا بد له من هيكل حتى يكون اسمه مضمون. وإذا مضمون ما له ضامن، ما له شكل، ما له هيكل، أين يكمن المضمون؟ إذا لابد من الشكل ليحفظ مضمون ولا بد من المضمون ليكون لهذا الشكل. نبدأ بقراءة الحديث حول سجود التلاوة. تفضل يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فينا.
فيها
فينا لا فيها؟
فيها.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله كبر، فليس في روايتهما. وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. أما حكم سجود التلاوة فمذهبنا أنه سنة وليس بواجب، وبهذا قال العلماء، قال جمهور العلماء، وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع. واحتج له بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الانشقاق. وبقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، النجم. وبالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة وقياسا على سجود الصلاة.
إذن حكم المسألة فيها قولان: قول جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وبهذا قال الأئمة الثلاث وعدد من الصحابة التابعين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرأى أن سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع، كما قال الجمهور هو سنة على القارئ والمستمع. طبعا لا ننسى كلمة واجب عند أبي حنيفة، ويميز فيها بين الركن أو الفرض والواجب. دليل الإمام أبي حنيفة على وجوب سجود التلاوة الآيات القرآنية: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن يسجدون. وهذا عتاب واستنكار، يعني مثل ما سموه استفهام إنكاري، ينكر عليهم عدم السجود عند قراءة القرآن. وكذلك قوله تعالى: واسجدوا لله واعبدوا، هذا اسجدوا لله هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن حيث القياس قاس سجود التلاوة على سجود الصلاة، فيكون كل منهما سجود عبادة مأمور به. فكان الصلاة واجب، كذلك سجود التلاوة واجب. طبعا هذا وجهة نظر الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم
نعم
تفضل.
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد سبق بيانه. فإن قالوا لعله سجد في وقت آخر، قلنا لو كان كذلك لم يطلق الراوي نفي السجود. فإن قالوا لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر ولا يحل السجود ذلك الوقت بالاتفاق، قلنا لو كان سبب الترك ما ذكره لا لم يطلق زيد النفي وزمن القراءة.
طيب إذا دليل الجمهور حديث زيد بن ثابت، وهذا واضح في أن سلم لم يقرأ، وكأنهم هم في الحقيقة أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول أنه ممكن يكون سجد في وقت آخر، وهذا الجواب لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في وقت آخر فالراوي وهو الذي قرأ السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قرأت على النبي والنجم فلم يسجد، فلو سجد في وقت آخر لا يطلق الراوي النفي. وأيضا نحن نقول سجود التلاوة، فإذا قلنا في وقت آخر يعني بعد ما قام من مجلسه وراح لمجلس آخر ما صف سجود تلاوة، يعني ما صف السجود للتلاوة، فسجود التلاوة بده يكون بعد الآية مباشرة. حتى الذين قالوا إنه سنة حددوا مكان السجود، فلو ظل من السورة مثلا بضع آيات لا يكمل السورة، يسجد عند آية السجدة ثم يكمل السورة. أما قولهم يحتمل أن تكون هذه القراءة بعد صلاة الصبح، وبعد الصبح لا يعني منهي عن الصلاة فيها أو عن السجود أو الكذا، فزيد بن ثابت هو من فقهاء الصحابة معروف ومن كتاب الوحي، وهو أخبر بهذا الأمر، فلو كان عدم السجود يكون بعد صلاة الصبح لا بينها الراوي. نعم.
ومن الدلائل حديث الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع، رواه البخاري
إلا
ومسلم.
إلا أن تتطوع،
تطوع أو تتطوع يمكن يجوز الوجهين والله أعلم لغة.
نعم نعم.
ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر على بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه.
فعل سيدنا عمر وعلى المنبر وأمام جمهور الناس وبين العلة كأنه يقول إنما هي من باب السنية، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لو كان السجود واجب لا يقول لا إثم عليه، وعمر لم يسجد ولم يسجد الناس، وهذا يعتبر يعني إذا لم يكن إجماعا فهو قريب من الإجماع أن عمر يفعل ذلك على مرأة ومسمع من الصحابة ولم ينكر أحدا عليه. نعم كمل.
وفي رواية إن الله لم يفرض السجود إلا أن يشاء، وروى البخاري الروايتين بلفظهما. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموطن والجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح
في الأمر به
ولا معارض له ولا قدرة لهم على ذلك.
إذن الأصل نعم. بالنسبة للسجود الأصل في الأشياء يعني مثل نسميه الإباحة أو عدم الوجوب، الوجوب يحتاج إلى دليل، ويحتاج نعم. إلى دليل صحيح وصريح غير قابل للتأويل وما إله معارض. ومن قال بوجوب سجود التلاوة برأيه لا يستطيع أن يأتي بدليل صحيح وصريح غير مؤول ولا معارض له حتى يقول بالوجوب، هذا من حيث الأدلة. أما من حيث القياس نعم كمل.
وقياسا على سجود الشكر ولأنه يجوز سجود التلاوة.
إذن قياسا على سجود الشكر، سجود الشكر مطلوب وليس بواجب، يكون كل منهما سجود خارج الصلاة لأنه نقاسوه قبل الصلاة، سجود التلاوة وخاصة بالصلاة وسجود الشكر كل منها سجود مستقل خارج الصلاة، فكما أن سجود الشكر سنة بالاتفاق، فسجود التلاوة قياسا عليه هو سنة. نعم.
ولأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر، فلو كان واجبا لم يجوز كسجود صلاة الفرض.
هذا القياس الأخير قد ينازع فيه الأحناف من جهة، لأنه كما قلنا هم عندما قالوا بالواجب عندهم الواجب غير الفرض، وهم يجيزون الواجب على الراحلة ولا يجيزون الفرض. أما عند الجمهور فالفرض والواجب، الفرض والواجب شيء واحد، فكما لا تجوز صلاة الفرض على الراحلة والسجود التلاوة يجوز على الراحلة، إذن هو ليس بواجب.
وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بها فهي إنما وردت في ذم الكفار وتركهم السجود استكبارا وجحودا، والمراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة، والأحاديث محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم.
إذن الجواب عن الآيات التي احتجوا بها فما لهم لا يؤمنون، هذا وردت في ذم الكفار وتركهم السجود كليا لله سبحانه وتعالى، يعني حتى أنهم من جملة ما تعللوا به في عدم الإسلام أن في الإسلام صلاة وفيها سجود ووضع الجبهة على الأرض موضع الأقدام، وهم لا يقبلون ذلك. والآية الثانية المراد سجود الصلاة، فاسجدوا لله واعبدوا، سجود العبادة سجود الصلاة، فالصلاة فيها سجود، والآية تدل على السجود في الصلاة وليس على سجود التلاوة. أما الحديث التي احتجوا بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثلا بسجود التلاوة أو سجد التلاوة في معظم الأحيان، فهذه محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله. نعم
شيخنا، تسمح لنا سؤال لو تكرمت؟
تفضل.
الحديث الذي مر معنا قبل قليل إن الله لم يفرض السجود إلا أن يشاء،
إلا أن نشاء، إلا أن نشاء،
كأن الرواية التي مرت معنا لو رجعت أخي الحبيب،
أيوة، إلا أن نشاء صلحها.
عشان الرواية الصحيحة إلا أن نشاء، يعني هنا اتضح الاستثناء للاستحباب.
نعم
جزاك الله خيرا.
طيب كمل القراءة.
عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال بين أن مع رسول طيب. الله
عملك ثابت في فرع ما أنك كاتبه؟
لا تهل عندي
هذا الموجود والله أعلم،
بس في فرع قلنا لك ضيفة على سجود التلاوة قبل.
نعم هنا فرع في مذاهبنا في عدد السجدات.
أيوة هذا أساس ينضم لأصل الباب.
نعم هو في الباب والدي، ولكنه بعد وأما الجواب عن الآية
ايه بعد ايه قبل حديث الكلام في الصلاة.
نعم
هو مطبوع.
واما الجواب عن الآية والدي الكريم هنا
صح خلصنا منه. ايه
نعم هنا فرع في مذاهبهم
بعد ايه
هذا
في مذاهبهم.
نعم
ايوه هذا
تفضل شيخ عبد الله
قرأنا هون. شيخ خالد عبد الله
يلا بس أدير التليفون لأن هذا نعم فرع نزلها شوي لتحت صفحة شيخ أحمد نزل الصفحة لتحت شوي
هكذا
عشان نبين من فوق.
هكذا
رجع لورا
هنا فرع
ايوه فرع في مذاهبهم في عدد سجدات التلاوة.
أيوة
تمام. فرع في مذاهبهم في عدد سجدات التلاوة. الصحيح في مذاهبنا، لا في مذهبنا،
مذهبنا في مذهبنا
يبدأ شيل الألف، أنها 14 14 أربعة عشرة، منها سجدتان في الحج وثلاثة في المفصل، وليست في صاد سجدة، وليست في صاد سجدة تلاوة أو سجدة تلاوة. وقال أبو حنيفة هي 14.
شيخنا أبو أحمد،
نعم،
كأن نحويا الصواب أن نقول أنها 14 سجدة.
أربعة. هي 14، هي 14 هو كاتبها.
نعم يعني مش صحيح.
إيه 14.
نعم كمان 10 هو صلحها. وقال أبو حنيفة هي 14.
أيوة كمان صلحها عند أبو حنيفة.
السطر الثالث. أيوة هي 14 لكنه أسقط الثانية من الحج وأثبت السجدة صاد.
إذن الفرق بين الشافعية والأحناف متفقين على أنها 14، لكن الشافعية قالوا في الحج اثنتان وصاد ليس سجدة تلاوة، الأحناف اعتبروا الحج واحدة واعتبروا سجدة صاد سجدة تلاوة. نعم.
وعن مالك الروايتان إحداهما 14 كقولنا، وأشهرها 11 أسقط سجدات المفصل. حط فاصلة بين 10 وأسقط، أو حط فاء فأسقط.
لا فاصلة مشان ما نضيف.
يلا. وعن أحمد روايتان إحداهما 14 كقولنا، والثانية 15 وأثبت سجدة صاد، وهذا مذهب إسحاق بن راهوية، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا. قال أصحابنا حكم
إذا الإمام أحمد عنده روايتين، رواية كقولنا ورواية 15، 14 وأضاف لها صاد فصاروا 15. نعم.
قال أصحابنا حكم سجود التلاوة في السجود
في الشروط،
حكم صلاة النافلة،
حكم صلاة السجود
في الصلاة في السجود
في الشروط.
صلحها في الشروط يا شيخ أحمد. راح الشيخ أحمد، اضطرنا نسمع صوته.
معكم سيدي، معكم
محمد ثابت.
نعم والدي، الصوت يصلني متأخر فيتم التعديل متأخر. هلا.
كمل شيخ، انت الشيخ كمل وصلحها بعدين.
شيخ عبد الله اقرا
في الشروط. نعم. قال اصحابنا حكم سجود التلاوه في الشروط حكم صلاه النافله، فيشترط فيها فيه طهاره الحدث الطهاره من الحدث، لازم
طهاره الحدث والطهاره عن النجس،
والطهاره عن النجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود، بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر الآية إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز، والله أعلم.
إذن سجود التلاوة كأنه يصلي نافلة، كأنه يصلي نافلة، فكل ما يشترط في النافلة يشترط في سجود التلاوة، من الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول وقت السجود وهو الانتهاء من قراءة آية السجدة، كما أنه صلاة النافلة المؤقتة لابد من دخول وقتها، وسجود التلاوة وقتها بعد قراءة الآية. نعم.
وصفة هذا السجود كصفة سجود الصلاة في كشف الجبهة ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف ومحاذاة المرفقين عن الجنبين وإقلال البطن عن الفخذين ورفع أسافله على أعاليه.
أعالي. هي على أعاليه.
نعم. وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما يذكر في صفة الصلاة والله أعلم.
إذن سجود التلاوة عبارة عن سجود يحتاج إلى كل شروط الصلاة، كل ما يشترط في سجود الصلاة يشترط في سجود التلاوة حتى يكون هذا السجود محقق للسنية أو للوجوب على رأي الأحناف.
أستاذنا الكريم سؤال صغير.
تفضل.
مر معنا بزمانه في كتاب تنوير القلوب أنه لا. في حال كان القارئ أو المستمع ليس على طهارة أنه يذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات.
نعم.
هل يعني في دليل عجب لهذا الشيء؟ بصراحة أنا ما شفت يعني، أو يعني في دليل شرعي ذكرت قدام شخص فقال لي ما هو الدليل على هذا الكلام، ولا هو عبارة عن استحسان؟
استحسان. هو طالما ما سجد، طالما ما سجد قلنا هو سنة، فأقل شيء يسبح الله.
يعني انه هي انه حددنا الصيغه وحددنا العدد، هذا الاصل يعني
صار في هاي الصيغه العدد. هاي الصيغه حتى بذكروها اذا دخلت مثلا تحيه المسجد وما صليت التحيه ممكن تقول هذا اللفظ بدلا من تحيه المسجد، لانه هاي الصيغه جمعت التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، جمعت كل معاني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فيعني فيها كل معاني الخضوع والقياد والتعظيم لله سبحانه وتعالى.
الله يزيك.
أما كدليل نصي عليها لا أحفظ.
الله يزيك. شكرا.
نعم.
شو السؤال كان أستاذ؟ دليل عن إيش؟ أنا كنت بنتي بغير شيء بغير الحديث.
دليل على إذا لم يسجد يقول سبحان الله والحمد لله، هذا القول في حديث شيء عليه؟
لم يمر معنا والله أعلم، بس يمكن من كلام الفقهاء ربما إذا واحد بحث.
يعني باب الاستحباب. باب الاستحباب.
نعم. تكفيها شوية. نبدأ بالحديث الجديد، الباب الجديد.
تفضل. تفضل.
حديث الكلام في الصلاة عن معاوية بن الحكم السلمي. حط السلمي أحسن شيخي لبلا.
ما بالأصل مو محفوظ.
آية بالترجمة. رضي الله تعالى عنه قال. بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس، مكتوب عندي إذا هي إذ
لا إذ في إذ عطس
في طبعات إذ إذا إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم في رواية فرماني، فقلت وثكل أمي نعم
نعم نعم نعم كمل،
فقلت وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني.
قال هاي الجملة هاي الجملة ذكر الراوي نفسه اعتراضية ما لها علاقة بالحديث، بس هو عبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف علمه. إذا دعاني قال، هي دعاني قال، هاي بأبي وأمي هو أضافة مشان يعبر عما في نفسه.
قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
نعم.
هلا إذا واحد سوى هيك مسلم جديد بفضحوا العوام بالجامع إذا حكى بالصلاة يزيق القتل.
لذلك هذول مقلك، فحدقني القوم بأبصارهم.
نعم
نعم.
حديث معاوية بن الحكم رواه مسلم، وقوله فحدقني القوم بأبصارهم هكذا وقع في المهذب، وكذا رويناه في مسند أبي عوانة أو عوانة، وسنن البيهقي، وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما فرمان القوم بأبصارهم، وهذا ظاهر. وأما رواية حدقني فمشكلة، لأنه لا يعرف في هذه الكتب الأشواط في اللغة حدقة بمعنى نظر، إنما قالوا حدق بالتشبيه إذا نظر نظرا بالتجديد. شديدا، لكنه لازم غير متعد. وقال شيخنا أبو عبد الله بن مالك إمام العربية في زماننا بلا مدافعة، ما شاء الله كلام اليوم النووي هذا.
أيوة، لأن الإمام النووي عمل. الإمام النووي معروف هو تلميذ لابن مالك في النحو، وأخذ العربية عن ابن مالك،
ورجل من الكرام عندنا يمكن ما يقصد به.
إشارة للإمام النووي.
يصح حدقني مخففا بمعنى أصابني بحدقته، كقولهم ركبه البعير أو ركبه أصابه بركبته. وقوله وثكل أمياه، مبدأ ألف مقصورة وثكل باللام،
وثكل
مبدأ ألف مقصورة مبدأ مد. أنا رجعت الحديث وقالت الصالحين جنبي تولتهيت فيه.
أيوة.
رقم 701 حدا يرجع لرواية الإمام مسلم، وثكل أمياه مبدأ ألف
باللام مقصورة. فقط؟
نعم.
طيب
بكسر الميم بعدين. بكسر الميم وبعدها ياء أمية، والثكل هي دليل يعني ما قال الثكل. أيوة. والثكل بضم الثاء المثلثة وإسكان الكاف والثكل وبفتحهما الثكل، يعني هو فقدان المرأة ولدها. وقوله ولا كهرني، أي من تهر من ما امتهرني انتهرني
ما امتهرني
لازم
بالتاء
لازم
نعم
على طول يا صاحبي قول ما انتهرني ما نهرني انتهرني لازم نهرني. مو امتهرني هيك يعني بالنون نهر النهر نهره يعني هكذا أرى والله أعلم.
كمان الرجاء نحن مشان انه ملتزمين بعباره النووي فنشوف عبارته.
قد يكون في خطا بالنقل يا شيخي، قد يكون في خطا بالنقل.
صح صح
يعني بدل ما يكتب نون كتب ميم الكاتب الشيخ ثابت.
صح نحن نرجع لاصل كلام النووي يعني المجموع.
صح. مذاهب العلماء في كلام المصلي وهو على ثلاثة أقسام، أحدها يتكلم
مجموع أستاذي ما امتهرني.
نعم.
مجموع في المجموع. أيوة. ما امتهرني مثل ما هي مكتوبة
بالميم مو هيك؟
نعم بالميم. نعم
اي خلص
أقول هذا يعني قد يكون خطأ في المجموع أيضا ها أو شرط يعني
لا هيك صير كثير علينا
يا شيخ
يعني خطأ من الكاتب الناقل ممكن
يعني المجموع كمان يعني مو معصوم من خطأ طباعة ونقل
لا ما هو معصوم بس طالما يعني عبارة المجموع المطبوعة هي
أخي شلون بده الشيخ شلون بده الشيخ
لا يطمئن إلى هذا الكلام والله أعلم. نعم. ينبغي أن تحقق الكلمة في كتب الكتاب النهاية في غريب الحديث.
طيب النهاية أو كتب اللغة بشكل عام أو كتب
اللغة بشكل عام تهذيب الأسماء واللغات بس أطلع فيها.
ايه
شيخنا اسمح لي اكمل لما يطلع الشيخ عبد الله الكلمه.
اكمل
طلع رايك.
مذاهب العلماء.
ايوه
بسم الله الرحمن الرحيم. مذاهب العلماء في كلام المصلي وهو ثلاثه اقسام، احدها يتكلم عامدا لا لمصلحه الصلاه وتبطل بالاجماع،
نقل وتبطل صلاته بالإجماع
وتبطل صلاته. أحدها يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة وتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث.
طبعا حديث ابن مسعود وحديث جابر سيأتي معنا في الاستدلال، يعني لم يسبق وإنما سيأتي معنا.
الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول قد صليت أربعا أو نحو ذلك، فيقول المصلي يعني طبعا هو الشيخ نموهيك، أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول يعني المصلي أو
المبتدي
نعم قد صليت أربعا أو نحو ذلك. فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة، وقال الأوزاعي لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين.
إذن القول الأول يتكلم عامد لا لمصلحة الصلاة، فهذا متفق على أن صلاته تبطل. أما إذا تكلم عامدا لمصلحة الصلاة كان قال الإمام صليت خمسا أو صليت ثلاثا أو قم إلى الرابعة أو قم إلى الخامسة، فبمذهبنا أيضا تبطل، لأنه سيأتي معنا من ناب شيئا في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولو قالوا مثلا الكلام بيكون أوضح، مع أنه أمر بالتسبيح والتصفيق ولم يسمح بالكلام، بينما الأوزاعي قال لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين، وسيأتي حديث ذي اليدين والإجابة عنه. أكمل.
نعم. ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين. وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
كما ذكرنا إذن الجمهور العلماء الذين قالوا تبطل الصلاة لأنه نهى عن الكلام هذا ثابت، وأما التنبيه الإمام مثلا فالرسول أمرنا بالتسبيح والتصفيق، ولو كان الكلام جائز لكان أبين وأظهر. يعني الإمام مثلا قام إلى خامسة ممكن يقول سبحان الله وما بيعرف هو إيش صار معه، جوز ما ينتبه إنه خامسة، إنه ترك تشهد مثلا أو كذا، يعني حتى التسبيح ممكن ما ينتبه، لو كان الكلام مسموع كان قال له خامسة خلاص انتهت كل شيء. نعم
شيخنا لو تكرمت، ألا يرد على عموم الأحاديث بأنها عامة فجاء ما يخصصها؟ يعني العموم ليس دائما هو الدليل.
طيب هذا التخصيص أين هو؟
هون نسأل بقى الأوزاعي، نسأل الشباب اللي قالوا هالكلام هذا.
التخصيص مو بده دليل؟
أكيد.
حتى عند الأحناف في الأصول مر معنا التخصيص يحتاج إلى دليل قطعي.
قطعي الدلالة قطعي ثبوت.
قطع الثبوت. فحتى يخصص العام، يعني العام الثابت في القرآن مثلا أو بحديث متواتر يحتاج بتخصيصه إلى دليل قطعي ولا يخصصه الدليل الظني.
نعم القطعي الثبوت يحتاج إلى قطعي ثبوت، أما إذا كان ظني الثبوت
هو عندنا العام حتى دلالة العام قطعية، دلالة العام قطعية فيحتاج إلى دليل قطعي حتى يخصص.
نعم
أخي بعد إذنك، في تهذيب الأسماء واللغات يقول قال الهروي وقال أبو عبيد الكهر الانتهار، وفي نعم. شرح مسلم لتقي الدين العثماني أو شبير أحمد العثماني وتكمل تقي الدين قال فوالله ما كهرني أي من تهرني بالنون. تسمعونني؟
وفوق كل ذي معك معك سمعناك.
وبالنسبة لركبه البعير مشكلة بالفتح بتهذيب الأسماء واللغات، ركبه البعير أصابه بركبته. أيوة. وكمان أثنى على ابن مالك في تهذيب الأسماء واللغات قال: والمعروف في نحو هذا حدقني أصاب حدقتي، ولكن قد جوز هذا هنا شيخنا جمال الدين ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مدافعة. أي عندي الطبعة الجديدة لتهذيب الأسماء واللغات تحقيق كوشك عبدو علي كوشك الله يرحمه.
هي الطبعة جديدة ولا قديمة؟ الأصل كلام النووي طبعا.
طبعا إيه، لا بيضبط فيها ضبط أحسن من هذه الطبعات القديمة. فالانتهار وليس الانتهار. أكيد.
طيب.
هذا ما وجدته.
إذا من تهرني؟
نعم.
طيب كمل القارئ الثالث.
طيب بس رفعنا الصفحة شيخي. الإذن منك شيخ عبد الله، طلبنا إذن من شيخنا أبو أحمد، فيعني
أنا مالي وجود في وجود الشيخ ووجودكم أنا آخر واحد، معلش
طبعاً سيدنا أبو أحمد هو اللي يأمر من يقرأ،
مالي تفضل اقرأ.
طيب. اقرأ. الثالث أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه. شيخنا هو الأفضل أن نبدأ فيها على الابتداء ولا يطول، ولا نعطفها أن يتكلم
ناسيا ولا يطول. ممكن ولا يطول أو ولا يطول على حال حالة كونه لا يطول.
نعم ولا يطول كلامه. فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة وعطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله عنهم. وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في رواية تبطل، ووافق أبو حنيفة أن سلام الناس لا يبطلها.
إذن إذا تكلم ناسيا في الصلاة، إذا تكلم ناسيا في الصلاة، ناسي أنه في الصلاة تكلم سهوا، فمذهب الجمهور أن صلاته لا تبطل، وإن كان في التفاصيل الفقهاء عند الشافعي مثلا لا يزيد الكلام على 6 كلمات أخذا من حديث ذي اليدين. فالجمهور والأئمة الثلاث قالوا لا تبطل، بينما الإمام أبو حنيفة وفي رواية عن أحمد أنها تبطل، علما أن أبا حنيفة وافق أن سلام الناس لا يبطلها. يعني لو سلم ناسيا في الركعة الثانية مثلا من الرباعية، سلم في الركعة الثانية فهذا كلام ناسي وما هو مكانه، وافق أنه لا يبطلها. فإذا وافق، يعني هو جاب الشافعية أن الإمام حنيفة وافق على السلام الناس لا يبطلها، فمثله أي كلام نسيان، إلا أن الإمام أبو حنيفة بالذات له تعليل خاص في مسألة السلام، يعني غير الكلام الناس الثاني، لأن السلام هو بحد ذاته ركن من أركان الصلاة، السلام ركن من أركان الصلاة. فعندما سلم هو لم يتكلم كلام نسيان، إنما أتى بركن من أركان الصلاة في غير مكانه، كمن قرأ الفاتحة مثلا في التحيات أو قرأ التحيات في القيام فلا تبطل صلاته. وأيضا هنا سلم في غير مكان السلام، فليكون بالأصل ركن من أركان الصلاة لا تبطل صلاته. أما لو تكلم بأي كلام آخر فعند أبي حنيفة تبطل الصلاة.
أحسن الله عليك.
نعم كمل.
واحتج لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرد علينا، فلما رجعنا من فرد علينا ولا فيرد علينا كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي، فقلت يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري.
إذن في بداية إذن هذا الحديث يدل على أنه في بداية الإسلام كان يرد السلام مثلا في الصلاة، ثم بعد ذلك نهي عن الكلام في الصلاة فلم يرد السلام، وعلل ذلك إن في الصلاة شغلا. نعم.
وفي رواية أبي داود وغيره زيادة: وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وعن جابر
رواية أبي داود توضح مسألة إن في الصلاة شغلا قد يعني يتكلم عليها في حيث المعنى، فرواية أبي داود صريحة إن الله يحدث من أمره ما يشاء، بمعنى نهى عن الكلام في الصلاة، وهذا نسخ لما كان سابقا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، ثم سلمت فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فقال: إنما منعني.
أشد
ليش أشد سيدي؟
يعني وقع أشد، الله أعلم.
فوقع في قلبي، ممكن أشده يعني فاعل وقع،
وقع عدم رده أشده يعني حال،
إيه حال. وقع أشده. ممكن نعتبره الأشد هو الفاعل كمان يصير.
تفضل موشي.
ثم سلمت عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. رواه البخاري ومسلم. طبعا رواه هنا الشيخ محمد
وراه. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له عدم الرد، وهو أنه في صلاة وأن الصلاة لا يصح فيها الكلام، وكان على راحلته، إذن هو يصلي نافلة ولا يصلي فريضة، فإذا كان في النافلة لا يرد ففي الفريضة من باب أولى. وفيها بيان حكم أن الصلاة على الراحلة في السفر يمكن أن تكون إلى غير القبلة.
نعم.
وحديث ابن مسعود وحديث جابر هما التي أشار إليها المصنف قبل في النوع الأول وقال ستأتي.
نعم. نعم. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي رواية الترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طفيت صوت الشيخي.
لا شيخي انا قدامي عم بقرا ما بعرف
الصوت. معناته في سطر ناقص. ونهينا عن الكلام.
نعم.
ونهينا عن الكلام محل الاشاره. رواه البخاري ومسلم. اكتب لي
موجوده. نعم رواه البخاري
ومسلم. وليس في روايه البخاري ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام. أيوة. وفي رواية الترمذي موجودة.
نعم. وفي رواية الترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله عليه وسلم، وبحديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم كما بيناه. وبحديث جابر رضي الله عنه الكلام ينقض الصلاة ولكنه ضعيف، وبالقياس على الحدث.
إذن الأحاديث الصحيحة السابقة كلها تفيد النهي عن الكلام، أما حديث جابر الأخير وإن كان إسناده ضعيف فهو يوضح ما ورد في الأحاديث السابقة، فأورده للتوضيح وليس للاستدلال. نعم.
طيب شيخنا هنا لو سمحت لي سؤال، ما دام أن الأحاديث أو بعض الأحاديث التي أوردها صريحة في دلالتها، ما الفائدة أن يقول وبالقياس؟
الفقهاء دائما يحاولون يعني لما أي مسألة يذكرون أدلتها من كل الوجوه، فمثلا يحتج بالقرآن، طيب ثم يحتج بالسنة، ثم يحتج بالقياس أو بالإجماع، فحتى يورد لك كل أنواع الأدلة في هذه المسألة إذا وجدت طبعا. وإلا مثلا إذا كان مسألة فيها إجماع ما في حاجة حتى يذكر لك آية، لأنه الإجماع من حيث الدلالة أقوى من القرآن. القرآن ممكن كل لهذا المعنى يؤدي أو لا يؤدي، يعني مو أقوى من حيث الثبوت، يعني فهم الآية.
نعم، من حيث دلالته.
أيوة،
أحسن الله إليك.
كمل.
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس. فقال بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخرتين مطبوع غلطي أخريين بيأين اثنتين، ثم سجد سجدتين، فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جدا. وهكذا هو في مسلم وفي مواضع من البخاري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم صلى لنا. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمل حديث أبي هريرة في حديث المعروف في حديث اليدين، طبعا الأدلة الماضية التي وردت كلها في النهي عن الكلام، والذي دليل من قال أنه الكلام الناس يبطل الصلاة. الآن يذكر الأدلة للشافعية والجمهور على أنه كلام الناس لا يبطل الصلاة، وهذا حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة. وعندما ذكر الروايات الثانية صلى بنا أو صلى لنا، دليل على أن أبا هريرة كان حاضر القصة. معروف أبو هريرة أسلم متأخر في سنة 7 للهجرة تقريبا، فقد يروي أحاديث عن الصحابة. أما هذه لما قال صلى بنا أو صلى لنا، إذن هو كان موجود، وهذا يعتبر من أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك نهي مطلق أو سماح مطلق، فحديث أبي هريرة بحديث ذي اليدين دليل على أنه ناسي لا يبطل، باعتبار أن الرسول تكلم نائب، يعني بحكم الناسي. ليش بحكم الناسي؟ لأنه يظن أن الصلاة انتهت، فهذا بحكم الناس لأنه لم يعتقد أنه في صلاة حتى يتكلم. ومن هنا كما قلت الشافعية لما حددوا بست كلمات، هي كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها، فقالوا سمح بست كلمات اللي هي مقدار ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. كمل عن عمران.
طيب. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
إذن هذه حادثة هذه حادثة ثانية غير حديث أبي هريرة. في حديث أبي هريرة صلى ركعتين، أما هنا فصلى العصر ثلاثة. نعم
بس كمل. هذه رواية سيدي يعني تثبت قول أحمد أن السلام يكون أن السجود يكون بعد السلام، فصلى ركعة ثم سلم، هكذا هي الرواية يعني سلم مرتين صلى الله عليه وسلم
ثم سلم ثم سجد ثم سلم،
صلى ركعة سلم مرتين. ثم سلم ثم سجد نعم
سجدتين ثم سلم.
هي عند الأحناف
نعم
يسلم مرتين.
يسلم مرتين. عند الحنابلة أيضا.
نعم. كمل.
طيب. قال أصحابنا ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قالوا حديث. وقياسا على السلام سهوا وعمدة. نعم.
كمل. وعمدة المذهب.
وعمدة المذهب حديث ذي اليدين. واعترف
إذن الشافعية من أدلتهم حديث معاوية بن الحكم
عليه
عمل حديث معاوية بن الحكم لما تكلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، ما اختلفنا ما كهر وما نهر وما كذا، لكن ما أمره بالإعادة لأنه كلامه كان في حكم الناس، يعني هو لم يتعمد كلاما في الصلاة وبظنه أنه الكلام جائز ولذلك لم يأمره بالإعادة. لكن عمدة المذهب هو حديث ذي اليدين. كمل.
واعترض القائلون بالبطلان عليه، كأن العبارة هم فيها نقص سيدي أو فيها خطأ.
ليش؟
واعترض القائلون بالبطلان عليه، هذا الحديث منسوخ.
اعترض القائلون الذين قالوا بالبطلان اعترضوا عليه بأن هذا الحديث منسوخ. ما في شيء
في كلمة بأن أو
لا،
يعني إلا إذا ضمن اعترض بمعنى قاله له،
بس حط لها نقطتين بعد عليه بيمشي الحال.
حطينا بأن
المذكور بأن هذا الحديث مثلا مو هيك؟
نعم
شيخنا، يعني قصدي كلمة اعترض لا تقوم مقام القائل القول.
ايه اعترضوا بكذا ما اعترضوا كذا.
ايوه
لا يقال اعترض هذا الكلام.
نعم
وهيك
اعترض كذا يعني وقف امامه، اعترض يعني اراد ان يمنعه، اما اعترض بكذا
والدي حتى لا نعارض عبارة الامام النووي وضعنا
وين؟
ووضعناها بين معترضتين.
وين؟
هنا.
واعترض القائلون البطلان عليه بأن هذا الحديث مو هيك؟
نعم ووضعناها
بأن... بين معترضتين. ايه هي انت من عندك يعني
الآن أضفتها.
ايه ماشي.
طيب. واعترض القائلون بالبطلان عليه بأن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ولا يمنع.
كمل من هذا.
لا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر. نعم وهو متأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي.
طيب عملك شوي. الذين قالوا ب البطلمي الناسي اعترضوا على حديث اليدين قالوا أنه منسوخ. دليل النسخ حديث ابن مسعود وزيد ابن أرقم. حديث ابن مسعود وزيد ابن أرقم كان تقريبا في بدء لما عادوا من النجاشي، وحديث أبي هريرة برأيهم كان قبل بدر، لأنه ذي اليدين قتل يوم بدر وهم عادوا من الحبشة بعد بدر أكيد. إذن هذا الكلام منسوخ. راح يجاوب عليه الشيخ بأجوبة خلاف هذا الكلام. كمل.
وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة، بأجوبة صحيحة حسنة. ليش حطت نقطتين بين أجوبة وصحيحة؟ بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وما ذكره الإمام الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر.
أبو عمر. عمر.
عمر.
أبو عمر.
أبو عمر.
أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ لحديث ابن مسعود فغلط، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبله. قال: وأما قولهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فغلط، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ، ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين. أليس كذلك؟ بين الركعتين؟
نعم صح. أيوة مظبوط.
عندي هون ما في عين. بين طيب. فقام رجل من بني سليم وذكر الحديث.
إذن محل الشاهد هون أن أبو هريرة قال: بين أنا أصلي. إذن أبو هريرة موجود يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يحفظه عن غيره، وإنما هو كان موجود، ومر معنا الروايات: صلى لنا وصلى بنا. وهنا بين أنا أصلي، وهذه أوضح في حضوره.
نعم. طيب شيخنا، كيف قال بين الركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعة الثانية؟
أيوة بين ركعتين وركعتين، يعني إنه مو أربعة.
إيه نعم، يعني العبارة لا توحي بذلك. بين الركعتين لم يقل إيه بينه.
لا ما يضحى إنه بعد الركعة الثانية.
طيب. قال ابن عبد البر: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة بن عمر وعمران بن الحسين ومعاوية بن حريج بالضم الحاء المهملة وابن مسعدة رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها. قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش، اسمه عبد الله، معروف في الصحابة، له رواية.
إذن ابن عبد البر قولهم، إذن ابن عبد البر يؤكد أن الحادثة كانت متأخرة ورواها من أسلم متأخرا أو كان من صغار الصحابة. نعم.
قال: وأما قولهم أين قتل يوم بدر فغلط، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولا ننازعهم في أن ذو الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه في من قتل ببدر. قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير ابن عمرو بن غشبان من خزاعة.
غبشان
مات فيها خطأ الطباعة. غبشان هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة. فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ذكره مسلم في رواية، وهو من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه. قال غير ابن
إذن هنا وقعوا عمي. إذن هنا في الحقيقة أمالك وقعوا نعم. في اختلاف الاسم، ذو الشمالين هو المقتول في بدر، وذو اليدين هو صاحب القصة بعد بدر أو في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقتول هو ذو الشمالين، وذو الشمالين له، وذو اليدين هو شخص آخر عاش كما سيأتي معنا حتى خلافة سيدنا عمر.
نعم. قال غير ابن عبد البر، وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. قال ابن عبد البر، فذو اليدين المذكور في حديث السهوي غير المقتول ببدر، هذا قول أهلي. ما عندي كلمة أهلي، قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه.
نعم.
قال وأما قول الزهري المتكلم في حديث السهوي ذو الشمالين فلم يتابع عليه.
إذا الإمام الزهري هو الذي اطلب في الحديث واعتبر حديث السهو المتكلم فيه ذو الشمالين، فهو ذو اليدين وليس ذو الشمالين، واضطرب الإمام الزهري في هذه المسألة. نعم.
قال وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد، وذكر عن مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث. قال ابن عبد البر، لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. سويها ويترك يا شيخ محمد. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الزهري أنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه.
إذن هم اللي قالوا بالبطلان أو بالنسخ، قالوا حديث ذو اليدين قالوا هو ذو الشمالين بناء على قول الزهري، وعلماء الرواية والحديث بيّنوا أن الزهري اضطرب في هذه المسألة ولم يأخذوا قوله في هذا الباب، والمقتول في بدر هو ذو الشمالين وليس ذو اليدين، فسقط استدلالهم بأن حديث أبي هريرة كان قبل بدر. نعم.
نعم أحسن الله. فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد الصلاة،
بعد في الصلاة،
أيوة، والقوم وهم بعد في الصلاة، شلون يعني والقوم سيناء؟ يعني القوم تكلموا، أيوة،
تكلم ذو اليدين والقوم.
نعم. أيوة. وهم بعد في الصلاة. فجوابه من وجهين، لازم يحط علامة استفهام محمد، كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وجهين،
أيوة،
أحدهما
الشيخ محمد يعتمد على فطانة القارئ.
أكيد سيدي، والقارئ ينبه الشيخ محمد ليثبت
ليثبت المعلومة. نعم.
جزاك الله خير. أحدهما، ويجوز أحدهما، أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنه وزين لنسخ الصلاة من 4 إلى 2، ولهذا قال قصرت الصلاة أم نسيت.
إذن ذو اليدين والصحابة ما تكلموا عمدا في الصلاة، لأنهم عندهم احتمال أن الصلاة قد قصرت. نعم.
الثاني أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يبطل الصلاة. وفي رواية لأبي داود وغيره أن القوم لم يتكلموا، وتحمل رواية نعم عليها، والله أعلم.
والله أعلم.
يعني لم يتكلموا نهائيا ولا تكلموا كلمة واحدة وهي نعم.
يعني ذو اليدين تكلم أكيد، بس إنه القوم ممكن أشروا إشارة يعني، أو بس كلمة نعم.
نعم
أو أشروا إشارة بمعنى نعم، والله أعلم. الله. الفاتحة. جزاكم الله خيرا،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا أستاذ، الله يعطيكم العافية.
جزاكم الله خيرا، الله يعطيك العافية أستاذ.
أهلا الشيخ فيصل،
يا مرحبا
بالعافية
جميعا، بارك الله بهمتكم.
جزاكم الله كل خير،
الله يعطيكم العافية أستاذ، الله يبارك فيكم بصحتكم بعافيتكم.
معلومة صغيرة شيخنا،
أهلين وسهلين شيخ أحمد.
يا شيخنا بالنسبة للتسبيح بدل سجود التلاوة،
نعم،
يقول قليوبي في حاشيته أيوة. يعني شرح المحلي، حيث قال يقوم مقام أيوة. السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أيوة. الله والله أكبر.
كويس،
ذكرها قليوبي حاشيته
يعني إننا الدليل
ما في دليل،
حظانين أنه هذا أقوال الفقهاء بس دليلهم على ذلك
أنكرها ابن حجر الهيثمي أنكر عليه.
منو؟
جزاك الله خير. ابن حجر الهيثمي أنكر عليه.
إذا ما في دليل، قلنا لك هو من باب الاستحباب يعني استحبوا العلماء استحبابه.
ممكن.
استاذنا كلام الناس عند الامام ابي حنيفه تبطل به الصلاه، بس انا ما فاتتني انه وافق ابو حنيفه ان سلام الناس لا يبطلها.
نعم.
هو جاب سلام الناس ليقول انه اذا تكلم بعد السلام يعني
لا هو... لحظه شوي، هي مسالتين. الامام النووي جاب كلام انه الامام ابو حنيفه وافق على ان سلام الناس لا يبطل الصلاه كنوع من الإقرار من أبي حنيفة على أن الكلام الناس لا يبطل الصلاة.
أيوة.
بدليل عنده أن السلام لا يبطل.
أيوة يلزم من هي يعني.
أيوة يلزم من هي. أبو حنيفة ضمنيا أجاب أن السلام هو عبارة عن ركن من أركان الصلاة نقل إلى غير مكانه، يعني نقل ركن قولي، ونقل الركن القولي لا يبطل الصلاة.
نعم صحيح،
إذا جاء به في مكانه مرة ثانية.
نعم جزاكم الله خيرا استاذنا. هلا لما يقال مذهب أهل الحديث هيك نعم. عند العلماء ما نعم. المراد منه مذهب الحنابلة؟
لا، علماء الحديث
لا، إنه المذهب الفقهي المعتمد على الحديث يعني بقصد
الأكثر مالك
الأكثر في الاعتماد على الحديث مالك، لكن الشائع في العصرنا أنه الحنابلة.
لا، هو بالأصل في مدرستين، مدرسة الحديث اللي هي الإمام مالك في المدينة، ومدرسة نعم. أهل الرأي اللي هم الأحناف في العراق.
نعم.
ثم جاء الإمام الشافعي بعد ذلك فجمع كما يقال بين المدرستين.
نعم. طيب الإمام أحمد إنه أخذنا بزمان إنه المذهب كله قائم، ليش في روايتين دائما عند الإمام أحمد؟ إنه اعتماده على هالرواية وهالرواية ما في
صح، اعتماده على أكثر على أقوال الصحابة.
الإمام أحمد
أيوة. الصحابة أحيانا يعني فهم الصحابي عنده هو نوع من الجمع بين الروايات أو بين الأحاديث أو بين المفهوم العام من الأدلة، فصحابي قال بهذا القول وصحابي قال بقول آخر فيأخذ تارة برأي هذا وتارة برأي هذا.
أيوة.
ولو رجعت لكتب الأحناف الحنابلة بالذات ينقلون أحيانا قولين أو ثلاث بلا ترجيح يعني مو أنه
نعم صحيح.
وليس مجرد رواية أنه عنه روايتان يعني روية كذا وروية كذا، لا الروايتين ثابتات ومتساويات.
نعم المالكية نفس الشيء ولا بيرجحوا المالكية؟
لا الراجح المالكية لا بيرجحوا. تعدد الأقوال أكثر شيء في مذهب أحمد.
نتيجة لآراء الصحابة مش نتيجة لاعتماد
على آراء الصحابة وأخذ بأقوالهم.
الإمام مالك اعتبر رأي أهل المدينة من الصحابة هو
الأقوال. أي عنده رأي أهل المدينة، هذا رأي يعني يأتي بعض القرآن والسنة حتى
مباشر.
إذا اختلف في فهم القرآن أو في فهم السنة عمل أهل المدينة عنده هو المرجح للفهم.
نعم نعم الله يجزاكم الخير يا أستاذ.
هلا
أستاذ، سؤال ممكن؟ الله يعطيك العافية،
تفضل.
هلا أستاذ، مثلا يعني لما عم يرد الإمام بالصلاة، يعني هل الأفضل يرد أم الأفضل لا يرد؟
شلون يرد يعني؟
يعني مثلا أخطأ بآية ولكن الآية تغير المعنى، مثلا إن الله مثلا عم يقرأ إن الله يحب الظالمين مثال، يعني
استغفر الله.
يعني هل هذا لازم نرده ألا ما لازم نرده ألا إيش؟
لا
يعني
ما لازم ترده.
يعني هنا المعنى غير المعنى،
ما بيصير ترده، غير ولا ما غير؟
يعني يبطل الصلاة اللي يرد؟
أدي إيه
نعم
يبطل صلاته، وإذا قصد قراءة مجرد قراءة. نعم. يعني إذا قصد يعني القراءة فقط لا تبطل، أما إذا قصد الرد فتبطل. بعدين ما مطلوب منه الرد هو،
يعني الاستفتاء لك. إيش معنى الاستفتاء على الإمام؟
إذا الإمام وقف ما عاد يحسن يكمل فبتقرأ له أنت بعد ما وقف، هذا أيوة. اسمه فتح على الإمام مو رد الإمام.
أيوة تمام.
تلتنا ما شاء الله المصريين ما شاء الله يا أستاذ في عندهم إشكال في هالموضوع عم نعاني منه هون. دائما الفتح على الإمام عندهم إذا أنت وقفت في آخر الآية. أيوة. اللي بيعطيك أول الآية.
إيه صح. إيه
طيب ما رد؟ لا هو رجع أول الآية أنت قرأت.
لا بيقرأ لك الآية البعدة، أول الآية البعدة.
لا 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 أنا أخطأت في آخر الآية الآن عم بقرأها باقي 4-5 كلمات. وقف.
أيوة.
ردك من أيوة. أول الآية
مشان ترجع تعيدها،
مشان ترجع تعيدها. طيب وش استفدنا أيوة. إذا أنا نسيان؟
هو يعتبرك أنك متقن
هو أساس أنه أنت أخطأت خطأ.
لا في نسيان وارد، يعني
هو على أساس أنه أنت أخطأت خطأ فلما ترجع تعيد الآية أنه أتصلى.
نعم
انه ما بده يصلح لك، يذكرك. نعم. باول الايه ترجع تعيدها بتصلح خطاك وغالبا. نعم. انت راح تصلح.
هن هيك بيعتبروا.
ايوه من يعتبرك تصلح.
اخذنا بتذكر اخذنا في كتب الفقه في المدرسه انه من المبطلات للصلاه ان تقرا ايه في تدخل الكافرين الجنه والمؤمنين النار.
هذيك مسألة ثانية. هلا نحن عم نحكي على الفتح على الإمام.
شيخنا عم يحكي على موضوع بطلان الصلاة فسأل، لذلك أنا تذكرت
إيه الفتح غير الرد.
طبعا الفتح سكوت الإمام.
أيوة يسكت ثم يجيب المقتدي يقرأ له ما بعده. أيضا لازم ينوي القراءة، أقل شيء القراءة مع الفتح. أما إذا قصد الفتح فقط ايضا تبطل صلاتك.
نعم استاذنا. هلا هون في مساله الحديث اللي اخذناه اليوم كلمه ايه. يرحمك الله بطلت الصلاه، لكن لو قال الحمد لله العاطس نفسه او
ايوه قال الحمد لله بنيه الدعاء
ايه. هلا هي تعتبر سنه ولا تبطل الصلاه
صح. ولو انت لو انت اللي جنبه لو واحد عطس وقال الحمد لله فقلت أنت رحم الله من عطس،
نعم
لا تبطل صلاتك
حتى لو كنت في الصلاة.
إيه في الصلاة أنت في الصلاة واحد عطس قال الحمد لله فقلت أنت رحم الله من عطس، أنت عم تدعي دعاء والدعاء في الصلاة جائز.
رحم الله من شمت
فقال هو رحم الله من شمت.
لو لكن لو قصدت إله مباشر بطلت الصلاة ولو
لا أنت عم بس أنت دعاء عم تدعي دعاء طبعا قاصده من جهة بس قاصد الدعاء هلا في خرف وصلى من كله يرحمك الله مو قاصد الدعاء تدعي له
نعم
بس رحم الله من عطس ما هو خطاب لآدمي أما لو قلت له رحمك الله صار خطاب لآدمي
جميل والله
والدي الكريم لو تسمح بسؤال للتمييز بين الفتح على الإمام وبين الرد هل هذا أيضا يكون حتى في الفاتحة إن أخطأ الإمام في الفاتحة فالرد مبطل للصلاة
ما بصير ترد أنت تتركه هو يظل يكرر ويعيد لبين ما يجي
هو أخطأ وظل ماشي يعني ما هو
أنت ما بجوز ترده المهم تنوي المفارقة تبطل صلاتك تبطل صلاته رد ما في
نعم جزاكم الله خيرا
أهلا
يعني الرد شو 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 تبعاته أستاذنا لو رد مثلا للإمام
هذا يعني هو سمح ب يعني صار نوع من ما سموه يعني خطاب لآدمي عم بترده عم تصلح له الصلاة مو كان تعليم
يعني لو حصل تبطل صلاة اللي رد
ايه تبطل صلاته
القراءة
اذا قصد القراءة فقط اما اذا قصد قلت لك اذا قصد القراءة فقط لا تبطل اذا قصد الرد تبطل
هذا في الوقت المسموح فيه الرد مثل الاستفتاح لكن ما استفتح قلت لنا لا يرد طيب لو إيه؟ رد لا تبطل صلاته لو قصد القراءة
اي صح
نعم هو قالوا في هاي بجامع في حلب قال عم بيصلي وراء اربع ختائر فعطس الاول الثاني قال له يرحمك الله الثالث قال له أنت ما نك يعني من إحنا في الصلاة قال له ليش أنت ما نك معه الرابع هيك قال له
الإمام إيش قال إيش قال الإمام
الإمام ولا هاربا
الله يعطيكم العافية جميعا
الله يعافيك
الله يعافيكم شيخ
تشوفونا على خير
الله يجزاكم خير
حفظكم الله وأنت بخير أستاذ الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا رب يعطيك العافية